مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى القاعدة السابعة، وهي دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع. وصل بنا الحديث إلى قوله المسألة الثالثة، وجوه ضلال هذه الطوائف. قوله وهؤلاء يضلون من وجوه، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر طارة، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. وهذا الذي أمليناه في اللقاء الماضي، انقسام الأدلة الشرعية إلى أدلة شرعية وأدلة عقلية شرعية. ومنها ظنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة. ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. التوضيح، وهذه الطوائف التي تزعم أن أصولها عقلية وما جاء به السمع خبر مجرد تضل من وجوه. الوجه الأول، ظنهم أن الشرع خبر مجرد، وليس الأمر كذلك، بل يبين القرآن من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر والحكماء، فهذه الدلائل شرعية عقلية كما سبق. الوجه الثاني، ظنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف صدقه إلا بطريقتهم تلك، وهذا خطأ، بل طرق العلم بصدق الرسول كثيرة جدا. قال الإمام أبو الحسن الأشعري: وإذا ثبت بالقرآن صدقه فقد علم صحة كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت أخباره عليه السلام أدلة على صحة سائر ما دعا إليه من الأمور الغائبة عن حواسنا وصفات فعله، وصار خبره عليه السلام عن ذلك سبيلا إلى إدراكه وطريقا إلى العلم بحقيقته، وكان يستدل به من أخباره صلى الله عليه وسلم على ذلك أوضح من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة ومن تبعهم من القدرية أهل البدع والمنحرفين عن الرسل عليه السلام. مقصود هذا الكلام أنه طالما ثبتت نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أيده الله عز وجل من الآيات الباهرات التي تدل على صدق ادعائه للنبوة، طالما ثبت هذا الأمر يلزم تباعا أن يثبت تصديقه في كل ما أخبر به. وأما استدلالهم كما سبق وأن بيناه في مواضع عدة من مسألة الأعراض أي الصفات، وأن الأجسام تحتاج إلى صفات وهذا دليل على وجود الخالق، قلنا هذا استدلال لا يستقيم والاستدلال به مخدوش ولا يصح. فطالما أن الكل يقر بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعلاها معجزة القرآن، فثبتت نبوته، فبالتالي تثبت صدق كل الأخبار التي أخبر بها سواء من الغيبيات أو مما لا تدركه العقول. يقول ظنهم أن تلك الطرق صحيحة مع أنها قد تكون باطلة غالبا. الوجه الرابع، ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل، وهو غلط، فإن العقل لا يعارض السمع وإنما يعارض الكتاب والسنة المجهولات لا المعقولات. معناه أي لا يعارض الكتاب والسنة ويصر على المعارضة إلا جاهل، أو يأتي بشيء مستحيل يعارض به القرآن والسنة، وهذا كما تعلمون أن المستحيل خارج عن نطاق القدرة ولا يتكلم فيه إلا لبيان استحالته. المسألة الرابعة أمثلة لصفات تعلم بالعقل، والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله تعالى ألا يعلم من خلق. وقد اتفق النظار، مسألة النظار أو كلمة النظار أو أئمة النظر المعني بذلك أئمة علماء الكلام الذين يثبتون كل شيء بالشك والتردد والحيرة. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، وكذلك علوه على المخلوقات ومباينة لها مما يعلم بالعقل كما أثبته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العالي المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب، بل وكذلك إن كانوا الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك، وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإنما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب قديم أحق به من الممكن المحدث، والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. كما تعلمون إن الأشاعرة أثبتوا لله 7 صفات عن طريق العقل، والماتريدية أثبتوا لله عز وجل 8 صفات أيضا عن طريق العقل، 7 التي أثبتها الأشاعرة وأضافوا لها صفة التكوين أي صفة الخلق. كل هؤلاء القوم الذين سلكوا مسلك العقل لإثبات هذه الصفات ناقضوا عقولهم في نفي بقية الصفات، لأن اللوازم التي تلزمهم من هذه الصفات هي اللوازم بعينها التي ألزموها لغيرهم من إثبات غير تلك الصفات. كلام واضح؟ طيب، يتابع شيخ الإسلام في إثبات طرق عقلية تتوافق مع النصوص الشرعية ردا على المتكلمين في حصرهم للطرق العقلية فيما اخترعوه من نظريات عارضوا بها النقليات، فقال هنا صفات لله عز وجل قد تعلم بالعقل، وأمثلة ذلك ما يلي. في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، خد بالك شيخ الإسلام هنا يناقش أقواما أقروا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقروا بأن القرآن من عند الله عز وجل، وبناء على ذلك يستشهد بآيات من القرآن. يقول أثبت الله خلقه للخلق، وهذا يرشدنا إلى اتصافه بالعلم والقدرة والحياة، فإنه لا يخلق إلا قادر على الخلق عالم بما سيخلقه، ولا يكون ذلك إلا من حي. كلام الأشاعرة فاكرون الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه لا تكون إلا من حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. كلام ده فاكرينه ولا تكتبه تاني؟ اكتبه تاني. الفعل الحادث يدل على القدرة، ما المراد بالفعل الحادث؟ أي الشيء المخلوق، وده العقل يقول الكلام، شيء مخلوق يبقى يدل على قدرة من خلقه. الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة. إيه معنى التخصيص؟ ها؟ أي التباين بين المخلوقات، ذاك حيوان وذاك آدمي وذاك جبل وذاك بحر وذاك له عينان واسعتان وهذا له أنف كبير إلى غير ذلك، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، والإتقان يدل على العلم. وهذه الثلاثة لا تكون إلا من حي، يعني قادر مريد عالم لابد أن يكون حي، العقل يقول كده. وهذه الثلاثة لابد أن تكون إلا، لا تكون إلا من حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. يقول: اتفق النظار أي المتكلمين من الأشاعرة على أن الصفات السبع تعلم بالعقل أيضا كما سبق عند الأشاعرة، بل الحب والبغض والرضا والسخط يمكن إثباته بالعقل كما سبق عند مناقشة الأشاعرة. ليه بقى؟ في أول الرسالة لما نفى الأشاعرة الحب والبغض والرضا والسخط قالوا ليه؟ ظنوا أن من لوازم الحب الضعف، ومن لوازم البغض التمثيل والتشبيه بالخلق، فنفوها. فتمت المناقشة وقالوا إن اللوازم التي ألزمتم بها من أثبت غير الصفات التي أثبتتموها يأتي بلوازم لكم بالصفات التي أثبتتموها. وقلنا قبل ذلك أنه لا توجد فرقة منحرفة ومتناقضة في الصفات كالأشاعرة، لأنهم ما إذا أنكروا يرد عليهم من أنكر الصفات: أنتم أثبتتم سبعة ونفيتم الباقي، لما نفيتموها؟ لأن العقل لا يدل عليه، أو إذا أثبتناها يلزم منها التمثيل أو التشبيه. فقال لهم من أنكروا الصفات: ونحن كذلك، السبعة التي أثبتتموها يلزم منها التمثيل والتقسيم لله. طيب، فكان من قول الذين أثبتوا جميع الصفات قالوا: لماذا أثبتتم هذه وأنكرتم هذه؟ فأصبح هؤلاء القوم متناقضون بين الفرقتين. لذلك الرد عليهم نترك من خالف يرد عليه، بل الحب والبغض والرضا والسخط يمكن إثباته بالعقل كما سبق عند مناقشة الأشعر، بل والعلو يثبت بالعقل. احنا قلنا العلو صفة ذاتية لله ولا فعلية؟ والعلو إما أن يكون علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. علو الذات أي هو مستو بذاته على عرشه سبحانه وتعالى، بل والعلو يثبت بالعقل كما أثبته الأئمة كالإمام أحمد وعبد العزيز المكي وابن كلاب. الإمام أحمد في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، وللمكي كتاب بنفس الاسم كما ذكره عنه شيخ الإسلام، فقالوا: إن الله، خد بالك، إما أن يكون قد خلق خلقه داخل نفسه أو خارجه، والأول محال لأنه سبحانه وتعالى لا يكون محلا للحوادث، يعني لا يكون مكان تقع فيه المخلوقات. فإن كان خلقها خارج نفسه فإن الصفة النقص والعلو كمال، فيجب إثبات الكمال وهو العلو. نفس الكلام ده هو، لو أنتم تفتكروا، هو الذي قاله عبد العزيز الكناني لبشر بن غيات المريسي. قال له: يا بشر، تقول أن القرآن مخلوق؟ قال له: طيب. قال له: يلزمك واحدة من ثلاثة، إما أن يكون الله عز وجل خلقه في نفسه، أو خلقه في غيره، أو خلقه قائما بنفسه. أنتم معايا ولا وضحها شوية؟ تاني المناظرة المشهورة اللي هي الحيدة اللي بين عبد العزيز الكناني وبشر بن غيات المريسي. قال له: تقول أن القرآن مخلوق؟ قال: نعم. قال: كيف خلقه الله؟ أو يلزمك واحدة من ثلاث، لأن سائر المخلوقات كده، إما أن يكون الله خلقها في نفسه، أو خلقها في غيره، أو خلقه قائما بنفسه. كويس. الأولى البشر اتفق مع عبد الكلام في الجزئية دي أن الله لا يكون محلا للحوادث. معايا مشايخ كده؟ طيب، خلقه قائما بنفسه فين؟ هاتوا القرآن كده قائم بنفسه. واحد يقول لك: المصحف كده ما يصح، ده ورق وعليه حبر ومكتوب. طيب، خلقه في غيره، يلزم من ذلك أن كل كلام فاحش يصدر من متكلم هو كلام الله. فلما بطلت الاحتمالات الثلاثة علم أن القرآن ليس بمخلوق. اتفهمت يا مشايخ ولا أقولها تاني؟ تاني. احتمالات خلق المخلوقات، أن تكون مخلوقة في الله، وده محل باتفاق العقلاء وباتفاق كل أهل البدعة ما عدا فرقة زنديقة لما الباطنية وأهل الحلول والاتحاد. الأمر الثاني أن يكون الله عز وجل خلقه قائما بنفسه كما خلقني وخلقت وخلق المخلوقات، أدي العمودة وأدي الشخصة قائم بنفسه. طب أين القرآن قائم بنفسه؟ هل يوجد القرآن إلا من قارئ؟ يوجد أم لا يوجد؟ لا يوجد، لابد القرآن من قارئ، مظبوط؟ طيب يبقى ليس موجود بذاته. يبقى الاحتمال الثالث أن يكون الله خلقه في غيره في المخلوقات. يلزم من ذلك أن كل كلام فاحش يتكلم به متكلم ينسب إلى الله، وهذا لا يجوز. يبقى أصبح بناء على بطلان الاحتمالات الثلاثة تبين أن القرآن إيه؟ غير مخلوق. نفس الكلام اللي قرره الإيه؟ الأئمة هم يقولوا بل ويمكن إثبات الرؤية عقلا، فمنهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه ينكر رؤيته وهو أقرب، فإن الأول منقوض بموجودات لا ترى. إحنا قلنا قبل ذلك إثبات الرؤية لشيء يلزم منه كم شرط؟ متحدين ولا متفرقين؟ الأول وجود المرئي، الثاني مشيئة الله عز وجل. يبقى معنى كلمة أن الشيء موجود ولا يرى ده نقيضين، واخد بالك؟ ما ينفعش خالص. يبقى أصبح كون أنك تعترف بأن الله موجود لابد أن يرى. طيب لما لم يرى في الدنيا مع أن رؤيته في الدنيا عقلا جائزة ولكن قوتنا لا تتحمله؟ أما في الآخرة تتغير الأمور فيأذن ربنا عز وجل بأن نراه. نسأل الله لنا ولكم ذلك. يقول ويمكن إثباتها بغير هذين الطريقين، وهو أن يقال أن الرؤية لا توقف إلا على أمور وجودية حسية كآلة الرؤية، وكون المرئي موجودا لا معدوما، وما لا يتوقف إلا على أمور وجودية حسية فهو بعيد عن المعدوم وأكمل للموجود. والوجود الواجب وهو الله عز وجل أحق به من الممكن وهو المخلوق، فرؤية الخلق لربهم أولى من رؤيتهم لبعضهم. أقول إن الرؤية لا تخرج عن الجواز العقلي، فليست واجبة عقلا ولا ممتنعة لعدم المانع العقلي الصريح، وإنما وجبت لثبوتها بالشرع والله أعلم. المسألة الخامسة طرق عقلية عامة في إثبات الصفات. والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت. طيب حد يذكر لي السبب؟ ها؟ سمع كل حاجة اسمها ضدين ومتناقضين. أحسنت. نقولنا عشان كده تكون التعريفات احفظوها، تعريف النقيضين والضدين لا يقعان ولا يرتفعان. خلاص، ما هو طالما حي يبقى ليس بميت، وطالما ميت يبقى ليس بحي، دول متقابلين. يقول ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعكس، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرز والبك. وطرد ذلك أنه لم لو يوصف بأنه مبين للعالم لكان داخلا فيه. فسلب إحدى الصفتين، انتبهوا، المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، لازم، وده من لوازم العقل. طيب وتلك صفة نقص ينزع عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. فاكرين قلت لكم مرة إن كل الفرق المبتدعة على اختلافها اتفقوا على أصل وهو وجوب تنزيه الله عن النقائص، فاكرين الكلام ده؟ كل الطوائف. ولكن الإشكالية فين؟ في المسلك الذي سلكوه لينزه الله عز وجل عن النقائص، وهذا دليل قوي واضح صريح على أن المقصد للخير وحده لا يكفي، بل لا بد من سلوك الوسائل الشرعية، ولا بد من اتباع خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا يقول: وهذه الطريق غير قولنا إن هذه الصفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضه. هنا رجوع من شيخ الإسلام إلى الطرق العقلية العامة في إثبات الصفات، وهما طريقتان: الأولى إثبات صفات الكمال بنفي ما يناقضها، وذلك بأن يقال لو لم يكن متصفا بصفات الكمال لكان موصوفا بضدها، فلو لم يوصف بالحياة والسمع والبصر والكلام لكان موصوفا بالموت والصمم والعمى والبك، وهذه صفات نقص يتنزه عنها الكامل. علشان كده قلنا إلا الذين قالوا ليس بداخل العالم ولا بخارجه أثبتوا على الله عز وجل المستحيل، وأثبتوا له الضدين والنقيضين. ومثل ذلك إذا لم يوصف بأنه مباين للعالم لزم أن يكون داخلا فيه، لأن رفع أحد النقيضين يستلزم الآخر. يبقى رفع الموت يستلزم الإيه؟ طب رفع الحياة يستلزم الإيه؟ هل يوجد بين بين؟
مفيش.
طيب رفع القدرة يلزم منه الإيه؟ العجز. ورفع العجز يلزم منه الإيه؟ وخلاص. دي مسائل عقلية بعيد عن الأدلة النقلية. فكون أن الإنسان يضل في المسائل العقلية ثم يتكلم ويعتبر نفسه من أرباب العقول لا شك أن هذا من الغباء. الثانية إثبات صفات الكمال بأنفسها بأن يقال كل كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى به، فالسمع والبصر والكلام كمال في حق المخلوق فالخالق أولى به، وهذا ما سبق تسميته بقياس الأولى، والفرق بين الطريقتين واضح. الموضوع الثاني مناقشة المتكلمين في شبهة التقابل السابقة وتفصيل الرد عليه. كرر شيخ الإسلام هذه المسألة 3 مرات في أثناء هذه الرسالة، وهنا يفصل الشبهة ثم يفصل الرد عليه. وقد نقلت زيادات الشيخ محمد السعوي من حاشيته وأثبتها في أصل الرسالة حتى يستقيم المعنى، ويتم الشرح. فأبدأ أولا بتفصيل الشبهة ثم تفصيل الرد عليه. أولا الشبهة على طريقة إثبات الكمال بنفي ضده، وقد اعترض طائفة من النفاة. ما المراد بالنفاة؟ وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية. شوفوا يا أخوانا، أهو الآمدي ده عجيب في علم الأصول. يعني لما تقرأ كتابه في الأصول إن استطعت أن تستوعب صفحة في شهر ده أنت فعلا كده من أهل العلم الكبار، من شدة إتقانه لعلم الأصول وعلم الكلام. ومع ذلك وقع ما وقع فيه الباطنية وما وقع فيه القرامطة، ده كله رجع من إيه؟ منين يا أخوانا؟ من عدم الرجوع إلى مذهب السلف والغرور والعجب بالنفس، ودي من أخطر شيء أحد النفس وإياك به. لابد أن يركن الإنسان إلى ركن وثيق وهو الله عز وجل والسلف الصالح الذين كانوا على النهج القوي. يقول: فقالوا قول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين. لعلكم تذكرون من أخطر ما يسلكه المبتدع لإظهار بدعهم وتلبيس الباطل ثوب الحق تسمية الأشياء بغير أسمائها. أخطر شيء يا أخوان، ودي ساعات بتعدى على البعض. يعني القاعدة عندنا معروف تسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية ده مسلك المبتدع. ممكن بقى أنت في بعض الأحيان يلبس عليك وتغفل عنها وتبدأ إيه تنساق وراء المبتدع. وتكلمنا قبل ذلك عن مصطلح الجهاد وعن مصطلح الغلو وعن مصطلح الحزبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دي كلها مصطلحات شرعية، ولكن جاء المبتدع وأخذوا الاسم ووضعوه على غير مسماه الحقيقي ثم ساقوا النصوص الشرعية المرغبة فيه أو المحذرة منه، يعني تحذير من الغلو نسلم به سبب من أسباب هلك الأمة. ولكن تقول أن هجر المبتدع من الغلو في الدين لا، يبقى أنت كده سميت الأشياء بغير أسمائها وبدأت تأتي بالنصوص الشرعية المراغبة أو المراهبة في الشيء ولبست على الناس، لا. عشان كده بنقول دايما احذر وانتبه، هل يا ترى سمي الشيء باسمه الحقيقي أم لم يسمى؟ يبقى أنا عندي الغلو ورد في الكتاب والسنة، يبقى ننظر لماذا على أي شيء أطلقه الله عز وجل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في موضعين. كذلك الجهاد جاء الترغيب منه في نصوص الكتاب والسنة، ما المراد به؟ كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك مبدأ العدل، مبدأ العدل كما قال عز وجل قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل. طب ضابط العدل إيه؟ ما هو بدأوا يسمون الأمور بغير اسم وده يلبسوا على الناس. تخيل بقى ما يجعل المظاهرات من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاكرين الأصول الخمسة عند المعتزلة اللي هي من جملتها إيه؟ العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين. ما هو ده كله أسماء وضعوها على غير حقيقتها وبنوا عليها الأحكام. يبقى أنت ابتداء قبل أن تدخل معه في نقاش لا يؤدي إلا إلى مضيعة الوقت اثبت العرش أولا. عاوزين نتفق الأول على هذا الشيء. ده بتسميه عندك إيه؟ بتسميه ضدين ولا بتسميه متقابلين ولا بتسميه مستحيل؟ بما تسميه عشان نتفق الأول، ما هو ده الأصل الأصيل. نتفق على أن هذا الشيء هتسميها إيه؟ والشيء ده موجود منذ خلق الخليق وعلم آدم الأسماء كلها، يبقى سميته باسمه الحقيقي يستمر الكلام. عشان كده إن شاء الله سأملي عليكم اليوم في درس مختصر الصواعق الضوابط التي وضعها شيخ الإسلام رحمه الله قبل أن يصرف اللفظ عن معناه، لأنها ليست بسبهلالة ولا حصف بيص حتى يفهم كل من يريد ما يريد من الألفاظ حسب ما يريد، ده يصبح مش دين. يبقى كل واحد بقى سيفسر الصلاة حسب ما يترأى له ويفسر الصيام حسب ما يترأى له، ولما فسره حسب ما يترأى له عمل به وهكذا، يبقى كده لم يعد دين. يبقى ما هي مهمة النبي من أصله؟ يبقى ليس له مهمة، ويرجع قولنا إلى قول المعتزلة. فاكرين كلام سفيان وغيره؟ ما آل مبتدع قط إلا إلى السيف. بيبدأ ببدعة، بدعة الإرجاء أهي بعيدة خالص، والإنسان يقول لك إيه ده بيقولوا العمل خارج على مسمى الإيمان واللي اكتفى بلا إله إلا الله يدخل الجنة. مرجعيتهم إلى السيف على الأمة وعلى ولاة الأمور. طيب ركزوا يا مشايخ. وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النضار حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية. فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابله، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامه. كلام ده ينحفظ يا مشايخ، كلام ده ينحفظ. المتقابلين وبيان أقسامه. فنقول أما المتقابلان فلا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما ألا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين، ولأنهما متقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا زيد حيوان، زيد ليس بحيوان، ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر. والثاني ثلاثة أقسام: الأول المتقابلان بالتضايف، وهما اللذان لا تعقل لكل واحد منهما إلا مع تعقل الآخر، كقولنا زيد أب، زيد ابن، وخاصيته توقف كل واحد من طرفيه على الآخر في الفهم. الثاني المتقابلان بالتضاد، والمضادان كل أمرين يتصور اجتماعهما في الكذب دون الصدق، كالسواد والبياض، ومن خواصه جواز استحالة كل واحد من طرفيه إلى الآخر في بعض صوره، وجواز وجود واسطة بين الطرفين تمر عليه الاستحالة من أحد الطرفين إلى الآخر، كالصفرة والحمرة بين السواد والبياض. الثالث تقابل العدم والملكة، والمراد بالملكة هنا كل معنى وجودي أمكن أن يكون ثابتا للشيء، إما بحق جنسه كالبصر عند الإنسان، أو بحق نوعه ككتابة زيد، أو بحق شخصه كاللحية للرجل. وأما العدم المقابل له فهو ارتفاع هذه الملكة، ولما لم يكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجر لا يقال له أعمى ولا بصير، ومن خواص هذا التقابل جواز انقلاب الملكة إلى العدم ولا عكس. فإن أريد بالتقابل ها هنا تقابل التناقض بالسلب والإيجاب، وهو أنه لا يخلو من كونه سميعا وبصيرا ومتكلما أو ليس كذلك، فهو ما يقوله الخصم ولا يقبل نفيه من غير دليل. وأن أريد بالتقابل تقابل المتضايفين فهو غير متحقق هنا، ومع كونه غير متحقق فلا يلزم من نفي أحد المتضايفين ثبوت الآخر، بل ربما انتفي معا، ولهذا يقال زيد ليس بأب لعمر ولا بابن له أيضا، وهذا موجود. طيب، وإن أريد بالتقابل تقابل الضدين فإنه يلزم أن لو كان واجب الوجود قابلا لتوارد الأضداد عليه وهو غير مسلم، وإن كان قابلا فيلزم من نفي أحد الضدين وجود الآخر لجواز اجتماعهما في العدم والوجود ووسط بينهما، ولهذا يصح أن يقال الباري تعالى ليس بأسود ولا أبيض. وإن أريد بالتقابل تقابل العدم والملكة فلا يلزم أيضا من نفي الملكة تحقق العدم ولا بالعكس، إلا في محل يكون قابلا لهم، ولهذا يصح أن يقال الحجر لا أعمى ولا بصير. والقول بكون الباري تعالى قابلا للبصر والعمى دعوى محل النزاع ومصادرة على المطلوب، وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمى والخرس والطرش في حق الله تعالى من ضرورة نفي البصر والسمع والكلام عنه. التوضيح: نقلت هنا نص الاعتراض بأكمله لعدم وجوده في أصول النسخ، وإنما أضافه الدكتور السعوي في حاشية تحقيقي، وأبدأ الآن بتوضيحه، وذلك بتقسيمه إلى فقرات كمان. أولا التمهيد لذكر الاعتراض عند قوله وقد اعترض طائفة من النفاة فقال، أي أنه اعترض على طريقة إثبات الكمال بنفي ما يناقضها باعتراض التقابل المشهور الذي وضعه الباطنية وأمثالهم من الجهمية، حتى اغتر به كثير من المتكلمين ومنهم الآمدي. ثانيا مقدمات في بيان مصطلحات لا بد منها عند قوله فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا جواز إلى آخره. أقول هذه المصطلحات سبق بيانها باختصار، ولا مانع من ذكرها هنا مع توضيح بعض خواصها. رجائي تحفظ، والكلام ده قلته في أول الرسالة خالص، رجاء المصطلحات ده تحفظ، لأن يعني احنا أوشكنا على الانتهاء من الرسالة ومسألة إن إحنا نعيدها مرة أخرى فيها شيء من الصعوبة، لأن الكتب كثيرة وينبغي علينا أن لا نترك كتابا إلا ونقرأه سويا، فكون إن إحنا نعد لها تاني فيها شيء من الصعوبة إلا إذا أراد الله. ومن أجل زي بالضبط كتاب القضاء شفاء العلي لابن القيم، وإن ممكن يعد ولكن لينا التزاحم، يبقى أصبح في هذه الحالة ما فيش لك عذر في ترك حفظ هذه المصطلحات. احفظها يا أخي، ذكر عليها، اكتبها في ورقة ثخينة وضعها معك كلما جلست في مجلس اقرأها، مش يمر عليك أسبوع إلا وقد استظهرتها عن ظهر قلب. المتقابلا ما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، والتقابل قسمه، القسم الأول ما لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب، أي لا يجتمعان في الإثبات ولا في النفي، وهو معنى قولنا لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، وهو تقابل السلب والإيجاب، ويسمى التناقض، اللي هم المتناقضين، ده غير الضدين، غير الضدين. الفرق بينهم بسيط، إن المتناقضين لا يجوز اجتماعهما ولا ارتفاعهما، الضدين يجوز اجتماعهما ولا يجوز ارتفاعهما، يبقى في فرق بينهم وفرق بسيط. القسم الأول من المتقابل، يبقى عندنا تقابل الضدين، تقابل المتناقضين، تقابل العدم والملكة. يقول ما لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب، أي لا يجتمعان في الإثبات ولا في النفي، هو معنى قولين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، وهو تقابل السلب والإيجاب، ويسمى التناقض، أي المتناقضين. خواص أنه لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، يعني معناها إيه؟ إذا سلب أحدهما لابد إيه؟ من وجود الآخر، لازم الآخر يكون موجود. طيب يمكن أن يسلب تناقض، وده ما يقره عاقل قط. طب يمكن اجتماعهما تناقض، وهذا لا يقره عاقل قط. وإحنا قلنا قبل ذلك فيه ثوابت معينة من المعقول والمشروع، إذا تناقشت مع آدمي وخالفك في إحدى هذين الثابتين كف عن الكلام ولا خير فيه. طيب أنه لا واسطة بين طرفيه كالمعدوم والموجود، فإنه لا واسطة بينهم، يعني ما نقولش مثلا بلغة عامة له معدوم وله موجود، ما تجيش أبدا. طيب أنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، لا يتغير أحد الطرفين إلى الآخر تدريجيا، فلا بد من وجود أحدهما دون الآخر، وجميع هذه الخواص متلازمة. متلازمة يعني إيه؟ لا بد من وجودها. القسم الثاني، وفيه ثلاثة أقسام: تقابل الضدين والمتضايفين والملك والعدم. يبقى أصبح عندنا التقابل كم نوع يا مشايخ؟ أربعة: المتناقضين والضدين والمتضايفين والملك والعدم. نحفظه لأن دلت هم الأساس الذي من أجله ضل من ضل في الصفات، ما استطاعوا أن يعني يفصلوا بينهما واختلطت عليهم الأمور. يقول القسم الثاني من أقسام التقابل: تقابل الضدين والمتضايفين والملك والعدم، والجامع بينهما بينها جواز ارتفاعهما وعدم جواز اجتماعهما. يبقى لا جواز يرتفعان ولكنهما ايه؟ لا يجتمعان، بعكس الايه؟ النقيضين، لا يرتفعان ولا يجتمعان، ادي الفرق. طيب يقول وقد سبق أن أفردنا كل نوع فصار المجموع بإضافة النقيضين أربعة أقسام، ولكنه هنا جعلها في قسمين ثم فصل القسم الثاني إلى ثلاثة أقسام وأسير على ترتيبه كما يلي. طبعا دايما اصطلاحات العلماء في التقسيمات ما تشغلش بالك، ولكن علينا بالإجمال وبالمجموع. يبقى عندنا التقابل أربعة أقسام: تقابل النقيضين، أو المتناقضين، كويس، تقابل الضدين، تقابل الملك والعدم، تقابل الإيه؟ المتضائفين. ها؟ ما احنا قلنا الضدين والمتضايفين والملك والعدم مالهم؟ لا يرتفعان ولكن ايه؟ يجتمعان. طب النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وده الفرق. فهم لما وصفوا الله عز وجل بالتقابل وصفوه بتقابل النقيضين اللي هم لا يرتفعان ولا ايه؟ ولا يجتمعان. القسم الثاني ينقسم إلى ثلاثة أقسام، المتضايفان وهما الأمران الوجوديان اللذان لا يعقل أحدهما إلا بتعقل الآخر، كالأبوة والبنوة والقبل والبعد. الأبوة والبنوة، لما نقول فلان أب لابد أن يكون له إيه؟ ابن. هل ممكن يكون أب وهو ما خلفش؟ أبدا. طب هنقول فلان ابن، هل نطلق عليه ابن من غير أب إلا ما خرج عن العادة كعيسى بن مريم وآدم، مظبوط ولا لا؟ طيب الثاني المضادان وهما الأمران الوجوديان اللذان يجتمعان في الكذب دون الصدق، يعني يجتمعان في النفي دون الإثبات، فيجوز ارتفاعهما لوجود ضد ثالث ولا يجوز اجتماعهما كالسواد والبياض، يجوز رفعهما كما في حالة الإحمرار دون اجتماعهما. خواص التضاد، جواز استحالة أحد الطرفين عن الآخر في بعض صوره، يعني قد يتغير أحد الطرفين تدريجيا إلى الآخر فيتغير الأبيض إلى الأسود وهكذا، وجود واسطة بينهما كالصفرة والحمرة، واسطة بين السواد والبياض عند التغير من أحدهما للآخر. الثالث الملك والعدم، الملك أمر موجود يثبت للشيء إما لجنسه كالبصر للإنسان فإنه يثبت لجنس الحيوان، أو لنوعه كالكتابة لزيد فإن نوع الإنسان الذي منه زيد يقبل الكتابة، أو لشخصه كاللحية للرجل لأنها تثبت لشخص الرجال دون نوع الإنسان. والعدم هو عدم تلك الملكة كالعمى فإنه عدم البصر، وقد سبق هذا التقابل بأنه تقابل ما لا يجتمعان ولا يرتفعان فيما يصلح لهما، مفهوما؟ يعني الملكة والعدم، ركزوا معي، يكون كالنقيضين عند من يصلح ويكون محلا له، فهم؟ اقرأ معي العبارة كده، بأنه تقابل ما لا يجتمعان ولا يرتفعان فيما يصلح لهم ويرتفعان فيما لا يصلح لهما كالجدار، فإنه لا يقبل البصر والعمى، فارتفع العمى والبصر عن الجدار لعدم قابليته لهم. طب لو كان يقبل يبقى سلب الآخر لابد الثاني موجود، لكنهما لا يرتفعان على الإنسان ولا يجتمعان فيه، فلا بد من وجود أحدهما دون الآخر. طيب أقف عند هذا الحد، ورجائي رجائي الله يجزاكم بالخير، ذكر التدمرية مش هينة، فرجائي الله يبارك فيكم، خذوا الأمر مأخذ الجد، والله يتولانا ويتولاكم دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.